بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعًا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب سترة المصلي. قال: عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال هنا عن أبي جهيم بن الحارث. أبو جهيم قيل اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة، وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فائدة أيضا بارك الله فيكم، لفظ الخبر عند البخاري ومسلم. قال، روى البخاري بسنده، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل زيد بن خالد، المرسل إليه أبو جهيم رضي الله عنه وأرضاه. ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لاحظوا، ماذا عليه، ما قال من الإثم، ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذن أيها الأحبة الأفاضل، عندنا الآن فائدتين في الحديث، في حديث الباب حسب النسخة التي أقرأ منها: ماذا عليه من الإثم، وهذه الكلمة من الإثم لم ترد في البخاري ولا في مسلم، وذكر بارك الله فيكم ابن رجب الحنبلي أنها غير محفوظة، وذكر بأنها قد وقعت في بعض نسخ الصحيحين، ولكن ابن رجب ينص على أنها غير محفوظة. وكذلك الحافظ ابن حجر له كلام أطول من كلام ابن رجب في فتح الباري. فائدة أخرى، قال الحافظ ابن حجر في تخريج الخبر: متفق عليه واللفظ للبخاري. والصواب أن يقال متفق عليه، لأن هذا هو لفظ البخاري ومسلم، قال: وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. ورواية البزار بارك الله فيكم لفظها: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. ولكن كلمة أو زيادة 40 خريفا، هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح. إذن أيها الأحبة الأفاضل، سيكون الآن لفظ الخبر: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فهذه الفائدة بارك الله فيكم، وهذا اللفظ هو الصحيح وهو الصواب في هذا الخبر. عندنا مسألة سلمكم الله: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي. والعمل، يعني كان الترمذي يحكي اتفاق العلماء، والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي لكل أحد. فإن قال قائل: هل الكراهية هذه، كلام ابن عبد البر في التمهيد، هل الكراهية هذه للتحريم أم لكراهة التنزيه؟ أولا أيها الأحبة الكرام، لابد أن نفهم أن الكراهة تطلق عند المتقدمين على المعنيين، فقد يطلق على المحرم أنه مكروه، كما قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد يطلق المكروه على ما هو معروف بالمكروه في اصطلاح الفقهاء. هنا ننظر هل المراد به كراهة التحريم أم التنزيه. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته، وأن فاعل ذلك آثم. إذن هي كراهية تحريم وليست تنزيه. قال ابن رجب الحنبلي فتح الباري: وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم، فإن متقدم العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا. وابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد المرور بين يدي المصلي من الكبائر، وكذلك الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. وقال الحافظ ابن حجر: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر. وقال القرطبي في المفهم: وكل هذا تغليظ يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. فإيوة النووي ينص أن هذا هو قول أهل التحقيق، فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه ولا يتهاون في هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة سلمكم الله: ما حكم المرور بين يدي المصلي في مكة المكرمة أو في الحرم المكي الشريف؟ فنقول أولا أيها الأحبة الكرام، إذا كان المرور بين يدي المصلي في مكة أو في غير مكة للضرورة، كأن يكون مثلا عندنا رجل أغمي عليه في المسجد ونريد أن نخرجه من المسجد وبعد الصلاة مباشرة والناس تتنفل وتصلي السنة كي ننقذ حياة هذا الرجل بإذن الله عز وجل، فالضرورات تبيح المحظورات ولا إشكال في ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات ولا إشكال في جواز أن يمر بين يدي المصلين إنقاذا لهذا الرجل، إنقاذا لهذا الرجل. صورة ثانية، هذه للضرورة. الصورة الثانية، إذا كان المرور بين يدي المصلي للحاجة، يعني ما يترتب على الأمر بارك الله فيكم إزهاق الروح أو تلف، ولكن يترتب على الأمر الضرر والمشقة العظيمة جدا. مثلا بارك الله فيكم امرأة زوجها ينتظرها خارج المسجد فإن تأخرت عليه وقع لها المكروه، أو الزوج لا يستطيع أن ينتظرها في مكان قريب من المسجد إلا مدة وجيزة، فإن تأخرت لم يسمح له بأن يقف في هذا المكان، وهذا قد يقع أحيانا في بعض الأماكن. فنقول إذا ضاق الأمر اتسع، والأمر في هذا سهل ويسير. ولكن أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يتساهل في المرور بين يدي المصلين وبين أيدي المصلين في مكة المكرمة، ويقول هذا جائز لا حرج في ذلك لو ما كان عندي عذر، لو ما أراد أن ينتظر إلا دقيقة أو دقيقتين، هل يصح هذا الكلام أم لا يصح؟ هنا المسألة بارك الله فيكم. أما في غير مكة المكرمة مر معنا أن هذا العمل محرم. طيب، إذا كان هذا الأمر للضرورة أو للحاجة في مكة أو في غير مكة المكرمة، المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع. ولكن هل الأصل في المرور بين يدي المصلين في مكة الحل والجواز، أو الأصل في المرور بين يدي المصلين في مكة التحريم والمنع؟ ذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وقول أكثر الحنفية، وقال بهذا المالكية: إن اتخذ المصلي سترة، إلى المنع من المرور بين يدي المصلين في مكة المكرمة. بل بوب البخاري باب السترة بمكة وغيرها، وقالوا الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على العموم في مكة وفي غير مكة، خاصة وأنه قد جاء في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلى إلى ماذا؟ صلى إلى سترة، وركزت عنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء وثبت عن عبد الله بن عمر قال صالح بن كيسان: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال يرده. إذن ابن عمر كان يصلي ولا يسمح لأحد أن يمر بين يديه. وأيضا جاء عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال يحيى بن أبي كثير رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها، أي اتخذ سترة. فإذا اتخذ سترة يعني من لوازم ذلك أنه أنه سيمنع من يمر بين يديه، سيمنع من يمر بين يديه. وأيضا جاء بإسناد ظاهره الصحة عند أبي نعيم الفضل ابن دكين في كتاب الصلاة كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي قال يزيد الفقير كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة فلم أرى رجلا أكره أن يمر بين يديه منه، فكان ابن عمر يكره هذا الأمر ويمنع هذا الأمر. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، منهم بعض الحنفية وأحمد في رواية قالوا والدليل حديث المطلب ابن أبي وادعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم أيضا دليل أثر عن ابن الزبير، والأثر بارك الله فيكم فيه كلام والله تعالى أعلم. طيب عندنا طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. فائدة في تخريج حديث سبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الحافظ بن حجر أخرجه الحاكم، والخبر رواه قبل الحاكم أحمد وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، رواه أحمد وابن خزيمة. وحديث سبرة ابن معبد الصواب أنه حديث حسن والله تعالى أعلم، واحتج به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كما ذكر ذلك صاحب كتاب معونة أولي النهى وهو أحد علماء الحنابلة والله تعالى أعلم. قال في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل بارك الله فيكم قطعة خشبية توضع بارك الله فيكم في مؤخرة الرحل الذي يوضع على الناقة ويوضع على الإبل، من باب التقريب بارك الله فيكم يعني المركة الذي يتكئ عليه بعضهم سلمكم الله تجد في طرفه قطعة خشبية مثل الذراع، وتجد بارك الله فيكم شيء قريب من هذا يوضع على ماذا؟ يوضع على الناقة عندما يركبها الإنسان، فتجد قطعة خشبية في آخر الرحل قرابة الذراع، قرابة الذراع. وجاء ذكر أن مؤخرة الرحل قرابة الذراع أو قدر الذراع، جاء هذا عن عطاء بن أبي رباح مقطوعا عليه، عطاء تابعي، وما كان يعني من الآثار موقوف على التابعي يسمى مقطوعا ليس منقطعا، لا المنقطع الضعيف يعني الذي فيه في سقط شيء من إسناده، أما المقطوع هو قول التابعي، مقطوع قول التابعي أو المنسوب إلى التابعي، الموقوف قول الصحابي أو الفعل المنسوب إلى الصحابي، المرفوع قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن عطاء ابن أبي رباح عند أبي داود بسند صحيح، بسند صحيح من قول عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب ما مقدار السترة من ناحية الطول والعرض والارتفاع؟ سلمكم الله أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث الثاني ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا ما وجد الإنسان شيء يستتر ولو بسهم، ومعلوم بأن السهم يكون رفيعا ولا يكون عريضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على الأقل. فالإمام أحمد استنبط من هذا إذا كانت السترة أعرض فإن هذا أفضل والله تعالى أعلم، ولم يأتي حد في عرض السترة ولا في طولها، لم يأتي شيء في حد السترة بارك الله فيكم ولا في طولها أن تكون على هذا الارتفاع، فإن كانت أكثر من هذا الارتفاع لا تصح هذه السترة، لم يأتي هذا بارك الله فيكم. ولكن مثل مؤخرة الرحل ما معنى هذا؟ مؤخرة الرحل قد تختلف، فأحيانا تكون ذراع، أحيانا تكون أقل من ذراع، ولكنها حول الذراع. فإذا كانت السترة نفترض بارك الله فيكم يعني الذراع تقريبا، يعني تقريبا 30 سنتي أو أكثر من 30 سنتي، ولكن إذا كانت السترة 3 سنتي، إذا كانت السترة 5 سنتي، هذا بارك الله فيكم ليس على قدر مؤخرة الرحل، فينتبه من ذلك. فمثل مؤخرة الرحل زاد عن ذلك أو نقص يسيرا عن ذلك، فالأمر سهل والأمر يسير. ولكن إذا كانت السترة على ارتفاع يسير جدا فهذه السترة بارك الله فيكم غير معتبرة، هذه السترة غير معتبرة. رجل بارك الله فيكم جعل السترة التي أمامه في ارتفاع 2 سنتيمتر، نقول لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب، من آثار الصحابة في حد السترة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند بن الجعد بسند لا بأس به أن يزيد بن جابر الأزدي سأل أبا هريرة ما يستر المصلي في صلاته، فقال مثل مؤخرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الدقة، وإن كان مثل الخيط في الدقة. وهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث، وفيه في نفس الحديث الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. إذن أيها الأحبة الأفاضل، عندنا ثلاثة أحاديث. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك ثلاثة أشياء تقطع صلاة المصلي إذا مرت بين يدي المصلي ودون السترة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. قال الحافظ بن حجر وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. يعني معنى كلام الحافظ بن حجر حسب الذي يفهم من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين، الشيء الأول المرأة والحمار، هكذا ظاهر كلام الحافظ بن حجر. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، عندما نرجع إلى صحيح مسلم نجد أن لفظ الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. إذن وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، حتى تكون الجملة صحيحة، دون الكلب الأسود، حتى تكون الجملة صحيحة دون الكلب الأسود. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذكر في ذلك الكلب، ولكن لم يذكر الكلب الأسود، وقيد الكلب الأسود ذكر في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه. طيب، حديث ابن عباس الصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولفظه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، لفظه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. فائدة عن الحديث الأول، بعض الناس قد يسمع هذا الحديث يقول لك وش هذا الحديث، وش هذا الكلام، إلى غير ذلك. الإمام أحمد ماذا يقول كما في مسائل ابن هانئ؟ ما في قلبي منه شيء، كأنه يقول آمنت وصدقت بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما الذي يقطع صلاة المصلي؟ يعني إذا المصلي اتخذ سترة ومر شيء من وراء السترة، من يعني بعد السترة، هذا الآن صلاته صحيحة وصلاته لا تنقطع. لكن لو مر شيء دون السترة، يعني بين المصلي وبين السترة، المصلي قد اتخذ سترة فمر عند قدميه شيء من هذه الأمور المذكورة في الحديث، متى أو ما هي الأشياء التي تقطع صلاة المصلي إن اتخذ سترة ومر، يعني إن اتخذ سترة ومر شيء بينه وبين السترة، ليس إذا مر شيء بعد السترة هذا ما تنقطع صلاته، ولكن إن مر شيء بينه وبين السترة هنا تأتي المسألة. جمهور أهل العلم قالوا لا يقطع الصلاة شيء، يعني لو الإنسان صلى ومرت بين يديه امرأة صلاته صحيح. لو الإنسان صلى ومر بين يديه أكرمكم الله الحمار فالصلاة صحيحة. لو الإنسان صلى ومر بين يديه الكلب الأسود فصلاته صحيحة. وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث سيأتي معنا بعد قليل: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وهو حديث ضعيف. قالوا وجاء في المسألة، هذا قول جمهور أهل العلم، قالوا جاء في المسألة آثار عن بعض الصحابة، فجاء عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه أنه أن عليا وعثمان قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، والأثر إسناده صحيح. وجاء عن عبد الله بن عمر، يعني عندنا علي وعندنا عثمان، ونذكرهم على حسب الفضل وترتيبهم في الخلافة، عثمان ثم علي، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، في هذا الباب عندنا عثمان ثم علي، ويقولان ماذا؟ لا يقطع الصلاة شيء. وعندنا أيضا ابن عمر يقول أيضا لا يقطع الصلاة شيء، يعني ثلاثة من الصحابة، ويذكر هذا أيضا عن غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذهب الإمام أحمد في رواية أن الذي يقطع، هذا القول الأول، القول الثاني الآن، ذهب الإمام أحمد في رواية أن الذي يقطع صلاة المصلي مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة، على حسب ظاهر الحديث. قالوا وجاء، يعني دليلهم حديث الباب، دليلهم ماذا؟ حديث الباب. قالوا أيضا مما يؤكد أن صلاة المصلي تنقطع إذا مر بين يديه شيء من هذه الأمور، ما جاء عند الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح عن بكر بن عبد الله قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جرو كلب بيني وبينه فمر بين يدي، يعني كل واحد يصلي وحده، مر بين يدي بكر ابن عبد الله جرو كلب أكرم الله السامعين، فقال ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة، وأما أنا فلا أعد، لأنه لم يمر بين يدي، لم يمر بين يدي. شيخ الإسلام ابن تيمية أيها الأحبة الأفاضل له كلمة، ماذا قال؟ قال: والذين خالفوا أحاديث القطع لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، بعض الأخبار، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، وعارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما روي عن الصحابة في ذلك، والصحابة وقد كان بين الصحابة خلاف في هذه المسألة. فالصواب هو أن صلاة المصلي تنقطع إذا مر بين يديه هذه الأمور الثلاثة، وهذا هو الصواب بإذن الله عز وجل، خاصة أيها الأحبة الكرام، وأن حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه مثل التشريع العام، يعني كلام عام ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عام قولي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تنقطع بمرور هذه الأشياء. فإن قال قائل: طيب عائشة كانت تصلي معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الآن كيف نجيب عن هذا الإشكال. نقول: أولا عندنا حديث أبي ذر، عندنا حديث أبي ذر نص في المسألة وواضح جدا في المسألة، وحديث عائشة نقول أولا قد يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم. الأمر الثاني، عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين الحديثين فنقول: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة غير زوجته، يعني إذا مرت بين يديه امرأة أجنبية، هذا من طرق الجمع. يعني أيضا الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المرور، وحديث عائشة في امرأة كانت ثابتة ولم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أن عندنا نص واضح بين عارضه شيء وقع عرضا وله عدة احتمالات، فأيهما يقدم؟ بارك الله فيكم، يقدم النص الواضح البين في هذه المسألة. فإن قال قائل: الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، نقول نعم، فنقدم ما جاء عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو مرت المرأة بين يدي المرأة هل تنقطع صلاة المرأة المصلية؟ نقول نعم تنقطع، وإن كان قد جاء عن قتادة بسند صحيح أنه قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة، ولكن الصواب أن المرأة إذا مرت بين يدي المرأة فإن صلاتها تنقطع، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. فإن معه القرين. أولا بخصوص الحديث الأول لننظر في لفظه كاملا عند البخاري ومسلم. عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد يعني غضب من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا هو لفظ الخبر كاملا. قال وفي رواية فإن معه القرين. هذه الرواية ليست من حديث أبي سعيد الخدري، هذه رواية أخرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهي عند الإمام مسلم. من حديث ابن عمر قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي. لاحظ حديث الباب إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. حديث ابن عمر إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لم يذكر السترة، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. يعني عندنا حديثين، الحديث الأول يقول إذا كنت تصلي وأراد أحد أن يمر بين يديك دون السترة امنعه، الحديث الثاني إذا كنت تصلي ولم يذكر موضوع السترة وأراد أحد أن يمر بين يديك امنعه. فسيتأتي معنا هذه المسألة بعد ذلك، ولكن الرواية هي رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر وليس من حديث أبي سعيد الخدري. يعني حديث أبو سعيد الخدري رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر رواه الإمام مسلم في صحيحه، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم اتخاذ السترة؟ إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، كلامنا من باب التأصيل الفقهي العلمي، ولا شك ولا ريب أن اتخاذ السترة أمر طيب وأمر مشروع، ولا ينبغي علينا أن نفرط في هذا الأمر، وستأتي معنا بعض الآثار عن الصحابة في تأكيد هذا الأمر، ولكن كلامنا من باب العرض العلمي للمسألة. فنجد بعض الناس للأسف كلما ازداد علمه، يعني ازداد علمه واطلاعه، بدل أن يطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على الصلاة إلى سترة، يتساهل ويصلي إلى غير سترة فيخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نصح قال يجوز. طيب ما تحرص على السنة؟ ما تحرص على الأجر؟ فينبغي على الإنسان أن يحيي هذه السنة وأن يطبقها وأن يعلمها أهل بيته وأن لا يتساهل في تطبيقها. جمهور الأئمة وهو قول الأئمة الأربعة أن اتخاذ السترة سنة. قالوا والدليل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قالوا هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، أمر إرشاد وليس أمر وجوب. قالوا والدليل ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري، قال ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان، أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا إلى غير جدار، إلى آخر الحديث. فهذا الخبر قال الشافعي إلى غير جدار، إلى غير سترة، إلى غير جدار، إلى غير سترة. قالوا أيضا حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يعني لو فهمت مفهوم المخالفة وإذا لم يصلي إلى شيء يستره، فإذا قالوا هذا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وذهب أحمد في رواية إلى وجوب اتخاذ السترة، والصواب الله أعلم قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن اتخاذ السترة لا يجب، بدليل حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. وإلا يعني بعضهم يقول صلى إلى غير جدار أي وضعت بين يديه عنزة. طيب ما فائدة ذكر هذا الحديث؟ ما فائدة ذكر هذا الحديث وهذا الخبر؟ والله تعالى أعلم، فهذا هو الصواب وهذا هو القول الأصوب. طيب عندنا مسألة، من صلى متعمدا إلى غير سترة ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. وابن حجر الهيتمي ينقل في الفتاوى الكبرى، ينقل اتفاق العلماء على أن صلاته صحيحة. طيب عندنا مسألة، يشرع لك أن تدفع من أراد أن يمر بين يديك إذا كنت تصلي؟ قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري، واتفق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة. واتفق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة. طيب عندنا مسألة، ما حكم هذا الدفع؟ مشروع، حديث الباب يدل على المشروعية. ما حكم هذا الدفع؟ هل يجب؟ يجب أن تدفعه أم يسن لك أن تدفعه؟ قال النووي، لا أعلم أحدا أوجبه، هكذا يقول النووي، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية بالوجوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على دفعه وحث على مقاتلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله، وهذه أوامر والأمر يدل على الوجوب، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وأما دعوى الإجماع التي ذكرها النووي فقد تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب عندنا مسألة، هل الدفع خاص بمن اتخذ سترة؟ يعني واحد ما اتخذ سترة وأراد رجل أن يمر بين يديه عند قدمه، فنقول هل نقول له امنعه وادفعه، أم نقول لا المنع والدفع فقط بمن اتخذ سترة؟ مر معنا حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. وحكى النووي الاتفاق على أن المدافعة خاصة بمن اتخذ سترة، وهذا في شرح صحيح، في شرح صحيح مسلم، مع أنه حكى في المجموع شرح المهذب خلافا في المسألة. والأقرب للصواب والله أعلم، وإن لم يصلي الإنسان إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، خاصة وأن حديث ابن عمر يدل على ذلك، يدل على ذلك والله تعالى أعلم. طيب فإن أبى فليقاتله، يقاتله يعني يأخذ السلاح ويضرب بالسلاح؟ لا، هذا غير مراد بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، والقاضي عياض، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والقرطبي في المفهم. فإن أبى فليقاتله، أي يدفعه دفعا أشد، يدفعه دفعا أشد، ولا يعني أن يقاتله يقاتله بالسلاح، لا، لا يعني هذا الأمر هذا الشيء. قال القرطبي يعني عن يعني بعضهم قد يفهم أن المدافع يدافعه بالسلاح، قال ولا يلتفت لقول أخرق متأخر لم يفهم سرا من أسرار الشريعة ولا قاعدة من قواعدها. فلذلك بإجماع أهل العلم أنه لا يراد أنك تضربه ويعني تكسره، لا، بإجماع أهل العلم أن هذا غير مراد. طيب عندنا مسألة، هل تمشي إليه يعني كي ترده وتجعله لا يمر بين يديك؟ يعني أحيانا في بعض الصور بارك الله فيكم بعض الناس يريد أن يمر قبل المرور، هل تمشي إليه يعني ولو مسافة كي ترده وتمنعه؟ ذكر بارك الله فيكم أهل العلم منه القاضي عياض إجماع العلماء أن المراد برده ودفعه ومقاتلته مع عدم الحركة الكثيرة، مع عدم الحركة الكثيرة. فانتبه رعاك الله، ادفع بالتي ادفعه بالتي هي أحسن رعاك الله، ولا تكن بارك الله فيك ممن يتحرك الحركة الكثيرة، لأن المقصود من السترة ودفعه حتى ما ينقطع خشوعك، أما أن تجري وراءه في المسجد فنقول لا يصح مثل هذا، وهذا يبطل صلاتك لأنه من الحركة الكثيرة. طيب فإن قال قائل إذا مر هل يرجع له المصلي ويرجعه ويعيده؟ لا، بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع القاضي عياض في إكمال المعلم، قال القاضي عياض وكذلك اتفقوا على أنه إن مر فلا يرده لأنه مرور ثان، لأنه مرور ثان والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو مر هذا الرجل بين يديك وأنت قد صليت واتخذت سترة، الإثم على من؟ الإثم على هذا المار. قال القرطبي في المفهم: فإن كان بين يدي المصلي سترة اختص المار بالإثم، وإن لم يكن المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه اشترك في الإثم. وهذا قول أصحابنا، يعني رجل صلى في موضع يعني لا يأمن، يعني هو فرط وصلى في مكان الناس ستمر بين يديه، موضع مرور. يعني أحيانا بعض الناس يصلي في المسجد في موضع هذا الموضع موضع مشي الناس، فيقول القرطبي هذا الإثم على هذا، أن يشترك المصلي في الإثم ونقصان الأجر. لماذا؟ لأنه هو المعتدي وهو المفرط، هو المعتدي وهو المفرط. جاء عن عبد الرزاق، عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال موقوفا عليه: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه، يعني الذي يمر بارك الله فيكم عليه الإثم. وإخوان الكرام، هناك أثر آخر جميل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن عبد الله بن بريدة قال: رأى أبي ناسا يمر بعضهم بين يدي بعض في الصلاة، فقال: ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني لا تتهاونوا في هذا الأمر حتى ما ينشئ الناشئ ويقولون وجدنا آباءنا كذلك يصنعون، فيتهاونون في المرور بين يدي المصلين. لا، علموهم ألا يمروا بين أيدي المصلين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. والحديث الأول أيضا أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف، والحديث الثاني أخرجه أبو داود وأيضا إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب، أيها الأحبة الأفاضل، من كان في البرية أو الصحراء وليس بين يديه عصا، هل يشرع له أن يخط خطا ويجعل هذا الخط سترة؟ ذهب جمهور أهل العلم أن ذلك غير مشروع، قالوا لأن الحديث الوارد في المسألة ضعيف، والإمام أحمد ذهب أن ذلك مشروع، فقال إذا لم يجد شاخصا خط خطا في الأرض. والقول الأقرب للصواب والله تعالى أعلم هو قول الإمام أحمد، فإن كان الحديث ضعيفا ولكن جاء في هذه المسألة بعض الآثار. من هذه الآثار بارك الله فيكم، ذكر ابن رجب الحنبلي أن وكيعا روى بسنده، ذكر السند ابن رجب أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال موقوفا عليه: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا، وإسناده لا بأس به. وأيضا جاء عند الطبري في تهذيب الآثار عن حميد بن قيس قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الخط يخط للسترة من الصلاة، قال عطاء بن أبي رباح تابعي، قال: أدركت الناس يفعلون ذلك ولا أدري عمن ذلك. فهذا يقوي قول الإمام أحمد والله تعالى أعلم. والإمام أحمد يقول: يجعل الخط ليس مستقيما معترضا، قال: يجعله مقوسا مثل الهلال. وهذا والله أعلم لا دليل عليه، هذا والله أعلم لا دليل عليه. عندنا مسألة: يستحب الدنو من السترة، أن تكون قريبا منها. في سنن أبي داود بسند صحيح عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والخبر إسناده صحيح، وحكاه ابن حزم إجماعا أنه يسن الدنو من السترة، وكذلك النووي نقله عن أبي حامد إجماعا أن الدنو من السترة مستحب. والبغوي وشرح السنة يذكر أن هذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، ما المقدار الذي يكون بينك وبين السترة؟ جاء عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. وجاء أيضا بارك الله فيكم في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كان بينه وبين الجدار قريبا من 3 أذرع، يعني بعض أهل العلم يقول بين قدميك وبين السترة 3 أذرع، وبين موضع السجود والسترة قرابة الذراع، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا اتخذ الإمام سترة فلا يتخذ المأموم سترة، يكفيه عمل وصنيع الإمام، والله تعالى أعلم. ودليل هذا بارك الله فيكم حديث عبد الله بن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار، ومرت الأتان بين يدي المصلين لم تبطل صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة، وسترة الإمام سترة للمأموم، وهذا بإجماع أهل العلم. قال حكى الإجماع ابن حزم في المحلى وابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد أيضا، وقال القرافي في الذخيرة الجماعة لا تحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا، فكانت سترة الإمام سترة لهم، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إيراده، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.